دعوتي إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أظن وصلنا بالأمس إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى حينما قسم الأفعال من حيث إمكان نيتها وعدم إمكان، فقال ما لا يمكن أن ينوى قربه قسمه إلى قسمين. القسم الأول النظر المفضي إلى العلم بثبوت الصانع، انعقد الإجماع على أنه لا يمكن أن ينوى التقرب به. لماذا؟ لأن قصد التقرب به فرع عن اعتقاد ثبوت الصانع، وهو حينئذ لم يثبت فكيف ينوي التقرب به؟ كمن ينوي إكرام ضيف وهو لم يتأكد من وجود الضيف، فلا بد أولا من أن يعلم وجود الضيف وبعد ذلك ينوي إكرامه. ثم قال الثاني فعل الغير، وفعل الغير يقول تمتنع فيها النية، ونحن أوردنا عليه بعض المسائل، منها النية عن الطفل الصغير في الحج وينوي عنه الولي، والنية عن فاقد الأهلية كالمجنون أو المغمى عليها الذي يحج به ويعمل الأعمال أو يعمل غالب الأعمال والبقية يعمل عنه نيابة عنه، أو فهذا ينوى عنه المجنون والصبي والمغمى عليه من فاقد الأهلية، كنا هذا يرد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى إن النية لا تحتاج إلى نية، وهذا في الواقع يرجع إلى التقسيم الثاني، وهو أن الذي تمكن نيته منه ما شرعت فيها النية ومنه ما لم تشرع فيها النية. فالنية لا تحتاج إلى نية لأن النية من الأعمال المتميزة بذاته، ونحن قلنا إن أفعال الشخص المتميزة بذاتها كرد الديون وإعطاء النفقات ومثلا ما يقصد لله سبحانه كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة وغيرها، هذه أعمال متميزة بنفسها فلا تحتاج إلى نية. أما الذي يمكن نيته فقسمه إلى أقسام، مطلوب وغير مطلوب، والمقصود بغير المطلوب هو المباح، المباح ما خير الشارع فيه بين فعله وبين تركه. والمطلوب قسمه إلى قسمين، مطلوب الفعل ومطلوب الترك. فمطلوبات الترك لا يحتاج فيها إلى نية، ومطلوبات الفعل تنقسم إلى قسمين، قسم منها متميز بذاته فلا يحتاج فيه إلى نية كرد الديون ورد الأمانات ورد الغصوب والنية والأفعال الخاصة بالله سبحانه وتعالى، فهي متميزة بذاته. والأفعال التي لا تتميز بذاتها هذه تحتاج إلى نية، لأن النية المقصود بها تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فالعمل الواحد كالوضوء يمكن أن يقع عبادة وأن يقع عادة لأن يتبرد بهذا الماء، والغسل كذلك يمكن أن يقع عبادة وأن يقع عادة، وكذلك الصيام يمكن أن يقع عبادة لله ويمكن أن يقع لعدم وجود المأكول والمشروب. فهذا هو القسم الذي يحتاج به إلى نية، وهو ما يختلط مع غيره، لأن النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فالعبادة قد تقع فرض، قد تقع نفل، والنفل الفرض تتفاوت درجاته، فرض عين وفرض كفاية، والنفل يتفاوت سنن الراتبة غير صلاة الضحى غير صلاة الوتر. فالنية شرعت لتمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض إذا كانت لها رتب، وتدخل النية فيما هو يحتاج إلى تمييز وإلى. وأظن وصلنا إلى قول المؤلف، وذكر هنا أربع مسائل. المسألة الأولى قال تقدم لنا أن الإنسان لا ينوي فعل غيره وإنما ينوي فعل نفسه، وهذا قلنا إن يرد عليها ويستثنى منه نية الشخص عن الصبي الحاج في الحج وعن المجنون وعن المغمى عليه، إذا حج بهم ينوي عنهم الولي. ونحن في الصلاة ننوي فرضها أو نفلها، والنفلية والفرضية ليست كسبا لنا. طبعا جعل الشيء فرضا ونفلا هذا ليس من كسب العبد كما هو معلوم، وإنما هو حكم من الشارع، إذ الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاتضاء أو التخيير أو الوضع. فوصف الفعل بكونه فرضا أو نفلا، واجبا أو محرما أو مكروها، ليس من فعل ولا من كسب العبد، وإنما هو حكم من الله. والإنسان ينوي فعل نفسه لا ينوي فعل الله، على معنى إذا أراد أن يؤدي صلاة صفة الصلاة هذه من فرضية ووجوب أو نفلية، هذه ليست من كسب العبد، وإنما هي حكم من الله سبحانه وتعالى، إذ الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وإنما ينوي فعله لهذا الشيء، ينوي فعل هذا الشيء المفروض من الباري سبحانه وتعالى، أو فعل هذا الشيء المندوب. نعم. فأجاب رحمه الله بأن قال النية تعلقت بعين المكتسب ليعود للكاسب. كاسب هو الفعل، الشخص الفاعل للفعل، والمكتسب هو صفة العبادة بأنها فرض أو نفل. أما استقلالا فلا. قال وبهذا نجيب عن كون الإمام ينوي الإمامة في الجمعة مع أن فعل الإمام مساوي لفعل المأموم. يقول أن الإمام في الجمعة هذا ليس من كسب، فنية الإمام مثل نية المأموم. الإمام نيته أن يصلي إمامة، والجمعة إنما تجب إذا وجد عدد، والعدد ليس من كسب الإمام، وإنما هو شيء خارج عنه. فنية الإمام فيه مثل نية المأمون، لكن هذا يأتي تبعا بأن الإنسان ينوي أن يكون إماما لقوم مأمومين. المسألة الثانية، النية لا تحتاج إلى نية، وهذا قلنا جواب الكراهية عنها غير الجواب الذي يختاره كثير من أهل العلم، لأن جواب الكراهية عنها قال لئلا يلزم منه التسلسل، لأن النية تحتاج إلى نية، والنية الثانية تحتاج إلى نية، وهكذا كل واحدة من النيات تحتاج إلى نية التقرب إلى الله، وهذا هو التسلسل، والتسلسل محال، وما علق بالمحال فهو محال. بل يقال إن النية من الأفعال المتميزة لذات الله سبحانه وتعالى، فلا تحتاج إلى نية، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والدعاء والذكر والخوف والرجاء، هذه أفعال متميزة بذاتها لا تحتاج إلى نية. بل النية هي صورتها كافية في تحصيل مصلحتها. فالنية لا تحتاج إلى نية، ليس لأنها تؤدي إلى التسلسل، بل لأن صورة النية في ذاتها تحقق المقصود منها، لأن مصلحتها التمييز وهو حاصل بها، قصد ذلك أو لم يقصد. قلت الأولى أن يقال هو من القسم الذي لا تصح فيه النية، كالنظر الأول إلى إثبات الصانع كما قلنا، لأنها أفعال متميزة لذاتها، أو أولا لا كما قال شهاب الدين رحمه الله في رده على الفضلاء من أنها يلزم منها حينئذ التسلسل. المسألة الثانية أو الثالثة، الذي ينوي فرض الصلاة الظهري خرج له سنن الظهري فلا يثاب عليه، وهذا لم يقله أحد. طبعا هو فرض من عنده، يقول ما وجد أحد قال به، لأن الذي ينوي فرض صلاة الظهر تخرج النوافل أو سنن الراتب فلا تكون منوية. ينوي ما فإن كنا ينوي ما في الظهر من فرض الفرضية وما به من سنية فينويه، من سنية فينويه، هو أيضا لم يقل به أحد. أيضا ما أحد قال أن ينوي الفرضية وما به من سنية أنها تأتي تبعا. يقول فأجاب بأن النية المجملة هو ينوي الصلاة، ينوي الصلاة، والصلاة تندرج على الفرض وتندرج أو تنطبق على النفل، على النوافل التي تتبع، مثل ما في الصلاة. أليس الشخص ينوي الصلاة من أولها إلى آخرها؟ هل يحتاج تمييز نية للركوع وللسجود ولقراءة الفاتحة وللتسبيح بين التسبيح في الركوع والسجود، ولا يكفي نية واحدة؟ يكفي نية واحدة. فأجاب بأن النية المجملة من حيث الفرضية عمت الفروض والسنن وانسحبت على ذلك إجماعا، فلا تحتاج إلى تفصيل. قلت يوهم كلامه إلى آخره، وسنقرأ إن شاء الله كلام هنا للقرافي في كتابه الذي ألفه في أحكام النية خاصة، سماه الأمنية في إدراك النية، وهو هذا الكتاب الصغير، لكنه صغير في حجمه عظيم وكبير في فائدته، فهو من الكتب النادرة جدا التي حققت وحررت في هذا الموضوع. سماه النية في إدراك، الأمنية في إدراك النية، للإمام شهاب الدين القرافي صاحب الفروق وصاحب التنكيح وصاحب النفائس. قال وحكمة إيجابها أي النية تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز رتب العبادات. فالأول لتمييز ما لله تعالى عما ليس له، تمييز العبادات عن العادات، فيصلح الفعل للتعظيم كالغسل يقع تبردا وتنظيفا ويقع عبادة مأمورا بها. فإذا نوى تعين أنه لله تعالى، فيقع تعظيم العبد للرب بذلك الغسل، بينما الغسل الذي ينوى به التبرد ليس فيه تعظيما للرب سبحانه وتعالى. ومع عدم النية لا يحصل التعظيم، وكالصوم يكون لعدم الغذاء ويكون للتقرب، فإذا نوى حصل به التعظيم لله تعالى، ونظائره في الأفعال كثيرة. وأما الثاني وهو تمييز رتب العبادات، فكالصلاة تنقسم إلى فرض ومندوب. نعم، الصلوات الخمس يقول تقع قضاء وأداء، والمندوب ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر، وغير راتب كالنوافل، وكذلك القول في قربات المال، زكاة وصدقة ونفقة وأداء دين، والصوم والنسك، فشرعت النية لتمييز هذه الرتب. الصوم يقع فرضا ويقع نفلا، ويقع النفل يتفاوت في درجاته، فصيام الاثنين والخميس غير صيام ثلاثة أيام من كل شهر، غير صيام الجمعة، أن هذه تدخل في باب صيام المكروه. والنسك كذلك يقع ركنا ويقع نفلا عن الشخص، وإذا دخل الشخص في الحج النفلي أصبح واجبا. فيقول هنا وهذه الحكمة قد اعتبرت في ست قواعد في الشريعة، فنذكرها ليتضح للفقيه. القاعدة الأولى القربات التي لا لبس فيها، لا تحتاج إلى بلا نية، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وبالقدر خيره وشره منها النية لأنها لا تلتبس بغيره. فالإيمان بالله تعالى وتعظيمه وإجلاله والخوف من عذابه والرجاء لثوابه والتوكل على كرمه والحياء من جلاله والمحبة لجماله والمهابة من سلطانه، وكذلك التسبيح، التسبيح ما يلتبس بغيره بل هو متميز بذاته أنه لله سبحانه. التسبيح والتهليل والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وسائر الأذكار فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى، فلا تحتاج إلى نية، لأن النية لماذا؟ ما المشروع منها؟ تمييز العبادة عن العادة وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وهذه متميزة بذاتها لا تحتاج إلى نية. وكذلك النية منصرفة إلى الله تعالى بصورتها، فلا جرم لم تفتكر النية إلى نية، ليس بما علل به في كتابه الفروق، هنا علل بتعليل غير الذي علل به في الفروق، فهنا علل بأن النية متميز من العبادات المنصرفة والمتميزة بذاتها، وهناك علل بأن اشتراط النية للنية يؤدي إلى التسلسل والتسلسل محال. ولا حاجة للتعليل بأنها لو افتكرت لنية أخرى لزم التسلسل، هذا هو بنفسه في كتاب الآخر، وهذا يدلنا على أن كتاب هذا متأخر عن كتاب الفروق. وكذلك يثاب الإنسان على نية منفردة، نية لو نوى الإنسان من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت عشرة. لماذا الهم كتب واحدة والفعل كتب عشرة؟ قال لأن الهم هو من المقاصد والفعل من وسيلة، الهم وسيلة لفعل المقصد، وأما الفعل فهو مقصود بذاته، والفعل متردد بين الله تعالى وما لغيره. وأما كون الإنسان يثاب على نية واحدة وعلى الفعل عشرا إذا نوى، فلأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل، والوسائل أخفض ونية المقصد أعلى. القاعدة الثانية، الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير مترددة لم تحتاج إلى نية. نحن نقول أن الطلاق له ألفاظ صريح وألفاظ كناية، فلفظ الصريح أنت طالق ومطلقة وما تفرع منه تطلقين، فهذه ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية. لو قال أني قصدت إنشاء هذا اللفظ لكني ما قصدت به الطلاق، الحاكم يوقع عليه الطلاق لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. لكن الكنايات اللي تردد أو المشتركات اللي تردد بين معنيين، أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، هذه يحتمل أن يريد بها الطلاق ويحتمل أن يريد أن تفارك الآن في الوقت هذا، تبرم منها وقال لها هذه الكلمة، فيحتمل أنه أراد بها الطلاق لأنه أراد بها مفارقته في هذا الوقت أو الابتعاد عنه أو تجنب كلامه في مثل هذا الوقت. هذه الألفاظ المترددة بين معنيين لا نوقع عليها أحد المعنيين إلا بنيته. وأما الصرايح، لفظ الصريح، فلفظ طالق وما تصرف منه صريح في الطلاق إذا قال أنا قلت هذه اللفظة لكني ما أريد بها الطلاق، قيل له هذا الطلاق هذه اللفظة ليس لها معنى آخر فيقع عليك الطلاق بها. والرجعة كذلك في ألفاظها صريح وكناية، والعتق له صريح وكناية، فإذا نطق بألفاظ الصريح وقال ما أردته نقول هذه الألفاظ تدل على معانيها بدون الرجوع إلى نية. فقال القاعدة الثانية، الألفاظ إذا كانت نصوصا في شيء غير متردد، يعني أخوان دلالات الألفاظ دلالة نص ودلالة ظاهر ودلالة مجمل، دلالة مجمل، النص ما دل على معنى لا يحتمل غيره، والظاهر ما دل على معنيين لكن في أحدهما أرجع من الآخر، والمجمل ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإذا كان اللفظ صريحا في بابه هذا لا يحتاج فيه إلى نية، بل نوقع عليه مقتضى اللفظ ولو قال إنني لم أنوه، لانصرافها بصراحتها لمدلولها، وإن كانت كناية، الكناية ما دل على معنيين أو مشتركة، مشترك يدل على معنيين، مترددة مترددة افتكرت إلى النية، فلا نوقع عليه باللفظ المشترك أحد المعنيين إلا إذا قال نويته. القاعدة الثالثة: المقاصد من الأعيان في العقود. هناك يا إخوان أشياء متميزة بذاتها، تشتري أو تستأجر غرفة في الفندق أو تستأجر سكين، معلوم أن السكين تستأجر لقطع، والغرفة في الفندق تستأجر لماذا؟ للسكنة. ما يأتي في الفندق ويجيب معه اثنين ولا ثلاثة من المواشي يقول والله هذه الغنم لي وأنا أريد أسكنها في الفندق، لأن هذه متعينة بذاتها بذات العقد. فإذا استأجر سكين، معروف أنه يستأجر السكين ليقطع بها ما تقطع به السكين في العادة، لكن هناك أشياء مترددة بين عملين، تستأجر أرض فاضية أو فارغة، احتمال أنك تريد أن تزرع فيها في هذه الأرض، واحتمال أنك تريدها للبناء، فلا بد حينئذ إذا احتملت أكثر من استعمال أن يحدد المقصود من العقد فيها. وأما ما لا يحتمل إلا معنى واحد فلا يحتاج فيه إلى تعيين، والتعيين المراد به المقاصد من الأعيان في العقود. إذا كانت متعينة استغنت عما يعينه، ما تحتاج إلى تعيين لأنها متعينة بذاتها، كمن استأجر بساطا. يستأجر بساط لماذا يستأجر؟ حتى يجعلها فوق المواشي ولا ليبسطه على الأرض ويفترشه؟ كمن استأجر بساطا وقدوما، استأجر قدوم أو منشار لأجل يقطع به الشجرة، ما تحدد معناه، تقول والله أنا تعين الاستعمال وتقول أنا استأجرت هذا الشيء لأجل أن أقطع به الشجرة، لأن المقصود منه متعين بذاته. أو ثوبا، استأجر ثوبا، ما يستأجر ثوبا حتى يجعل فيه هواني ويحملها فيه، لا، يستأجر الثوب لماذا؟ يلبسه. أو عمامة، لم يحتاج إلى تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورتها إلى مقصده، وإن كانت العين مترددة بين منفعتين كالدابة للحمل والركوب. الدابة يمكن أن يحمل عليها ويمكن أن يركبها، وطبعا يحمل عليها حجارة ولا حديد. والسيارات كذلك، سيارات معروفة إيجارها متعين للركوب، تاكسي هذا متعين للركوب، ما يأتي ويقول الله أنا استأجرت منك هذه السيارة وأريد أن أحمل عليها حجارة، لا، لأن هذه متعين استعمال هذه العين للركوب، تركبها بكر. لكن لو استأجر سيارة كبيرة قلابي مثلا، هذه متعينة لماذا؟ لحمل الحجار والنفايات والطين وغيره. وإن كانت العين مترددة بين منفعتين كالدابة للحمل والركوب والأرض للبناء والزراعة والغرس، فيفتكر إلى التعيين، تقول الله أنا استأجرت لأحمل عليها حجارة ولا حديد ولا أحمل عليها مواشي أو غيره. معلوم إن الأشياء حتى في كثير من هذه العقود، لو استأجر تاكسي وجرت عادة الناس بالاستئجار التاكسي مثلا لتحميل أشياء بسيطة فيه، كل هذه الأشياء نعود في تحديدها، لو اختلف العاقدان نعود في تحديدها إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف في الشرع له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد فيه في الشرع ولا في اللغة ما يقيده، يرجع في تحديده إلى أعراف الناس وعاداتهم وما عرفوه. القاعدة الرابعة: النقود إذا كان بعضها غالبا لم يحتاج إلى تعيينها في العقد. طبعا النقود معلوم أن عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية حرسها الله بكل سوء، يتعامل بماذا؟ بالريال. ويتعامل بماذا؟ بالدولار، ويتعامل بالجنيه وبالمارك وبغيرها. نجد في عند الصيارلة نجد كل العملات، لكن الغالب في التعامل ما هو؟ الغالب في التعامل هو الريال. فإذا عقد شخص عقدا وقال بمليون يحمل على ما غلب في التعامل بين الناس. أما إذا كانت النقود متساوية، مثلا لو فرضنا أن في بلاد تتعامل بالنقود على درجة سواء، حينئذ يحتاج إلى تعيين هذه العملة التي عقد بها، هل هي 1000 ريال ولا 1000 دولار ولا 1000 جنيه استرليني ولا 1000 مارك ولا ين ولا غيرها، ولا دينار كويتي ولا عراقي ولا أي عملة من العملات. النقود إذا كان بعضها غالبا لم يحتاج إلى تعيينها في العقد، وإن لم يكن بعضها غالب فيحتاج إلى تعيينها. القاعدة الخامسة: الحقوق إذا تعينت لمستحقها كالدين المنفرد فإنه يتعين لربه بغير نية. يعني إذا وجب لإنسان على إنسان دين ورد عليه، تبرأ ذمة حق واحد منفرد، تبرأ ذمة المدين برد هذا الدين، ويصبح هذا ما رده من المال سدادا لهذا الدين. لكن لو كان على هذا الشخص أكثر من دين، عليه لشخص دينان، أحدهما دين برهن والآخر دين بغير رهن، فإذا سدد أحد الدينين يشترط فيها أن يعين الدين الذي سدده. لماذا؟ لأن الدين الذي برهن ما يختلف عن الدين الذي بدون رهن، يختلف عن الدين الذي بدون رهن. فإذا سدد عن الدين الذي برهن جاز له أن يأخذ الرهن، جاز له أو حق له، أصبح من حقوقه أن يأخذ هذا الرهن، لأن الرهن ما هو؟ توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها حال تعذر الاستيفاء، حال تعذر الاستيفاء من ذمة المدين. فإذا كان لشخص على شخص آخر دينان، أحدهما براهن والآخر بغير راهن، إذا رد سدد أحد الدينين يجب عليه أن يعين هذا الدين مثل حقوق الله تعالى. إذا تعينت له كالإيمان وما ذكر معه، الخوف والرجاء والرغبة، هذه متعينة لله. وإن تردد بين دينين أحدهما برهن والآخر بغير رهن، فإن الدافع يفتقر إلى تعيين المدفوع إلى النية والتصريح. القاعدة السادسة: التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لإحداها إلا بنية. الشخص قد يتصرف لنفسه وقد يتصرف لأشخاص هو ولي عليهم، وصي على أو لعدة أشخاص، وصي على أيتام أبناء فلان، وصي على أيتام آخرين أبناء لفلان. فإذا اشترى شيئا وهو ليس وصيا لأحد، أو وصيا لأحد واشترى شيئا ولم يعين أنه لفلان، انصرف هذا التصرف إلى نفسه، لأن الغالب من تصرفات الشخص أن تكون لنفسه. غالب الناس وغالبنا يتصرف لنفسه، وإذا تصرف لغيره لابد في هذا من نية تميز أن المقصود بهذا العمل هو التصرف لشخص آخر. التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لإحداها إلا بنية. كمن هو وصي على أيتام متعددة، وصي على أيتام أبناء فلان وأبناء فلان وأبناء فلان، إذا اشترى سلعة لا بد أن يعينها لأحد هؤلاء الأيتام بالنية. وأما إذا اشتراها لنفسه أو اشتراها بدون نية فإن هذا الشراء ينصرف إلى نفسه، لأن غالب شرايات الناس إلى أنفسهم. فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا بالنية. إذا كان وصيا على أيتام لم ينصرف شراءه لواحد من هؤلاء الأيتام إلا بنية. ومتى كان التصرف متحدا انصرفت لجهتي لتعينه، لواحد الجهة منصرف له كتصرفه لنفسه ولغيره بالوكالة، ولا تنصرف للغير إلا بالنية، لأن تصرف الإنسان لنفسه أغلب. إذا اشترى شيء وهو موكل عن شخص آخر ينصرف لنفسه، إلا إذا نوى بشرائه أن هذه السلعة وهذه السيارة لفلان، ولا تنصرف لفلان إلا بنية، لأن تصرفات الشخص غالبا تكون لنفسه. وما نعم، فينصرف التصرف إليه. والنية في هذه الصورة مقصودها، ما المقصود يا أخواننا بالنية إذا كان الجهات متعددة؟ التمييز والتعيين، يميز أن هذه السلعة لفلان دون يقول. والنية في هذه الصورة مقصودها التمييز، ومقصودها في العبادات التمييز والتخرج. النية في العبادات مقصود بها تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، ومقصود بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الكلام. أظن ما يمدينا نقرأ قاعدة أخرى، نقرأ ما تيسر من هذا الكتاب القيم الأمنية في إدراك النية. يقول تنبيه: هذه الحكمة هي طبعا حكمة اشتراط النية.